ثلاثة أيام وما زاد عن ذلك فهو صدقة، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك، حيث قال: من كان يؤمن بالله ولم يأخذ فليس من ضيفه، كما سيأتي في الأحاديث. وإذا فإكرام الضيف من أخلاق الإسلام والآداب الرفيعة التي حث عليها الإسلام والتي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث، ولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم ويفطر وألا يصوم الدهر أبدا، كما عزم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن عبد الله بن عمر يريد أن يقوم الدهر فلا يفطر، وأن يقوم الليل فلا ينام. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له: ألم أخبر عنك أنك تصوم الليل، أنك تصوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى. ولم يتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم والمشورة ابتداء، وإنما تحقق وسأل سؤالا ليتحقق فيه من صحة ما نسب إليه. فإذا صح ما نسب إليه فإنه عند ذلك يبين له ما ينبغي أن يفعله، وإذا أخبره بأنه ليس على هذه الحال أو أنه لا يريد أن يكون على هذه الحال فإنه لا يحتاج الأمر إلى أن يبين له وأن يرشده. ولهذا قال له: أنا مخبر عنك أنك تفعل كذا وكذا. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، قم وأفطر وقم ونم ونم وقم، يعني معناه أنك لا تصوم الأيام كلها بل صم بعضها وأفطر بعضها، وكذلك الليل لا تقومه كله بل قم بعضه ومن بعضه، قم ونم وقم وقم وأفطر، لا تجعل الأمر كله قيام في النهار وقيام في الليل، الليل قائم والنهار صائم. فإن مثل هذا العمل يشغل عن أمور كثيرة ويشغل عن أمور واجبات متعددة، يشغل عن حق نفسه وعن حق أهله وعن حق غيره وما إلى ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعل، يعني لا تصوم الدهر أو تصوم الأيام كلها ولا تقوم الليل كله، وإنما اجمع بين الصيام والإفطار والقيام والنوم، وأعطي ما استحقها وأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال له: لا تفعل، فإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. قال: إن لنفسك عليك حقا، يعني وهو حصول الراحة لها وعدم الإملال والإسعاد لها. وكذلك العين لها حق عليك، لأنه إذا أطال القيام وأطال القيام فإن ذلك يؤثر بعينه ويضر على عينه. ولزورك أي الزائر الذي يزور وهو الضيف، وهذا هو محل الشاهد من إيران الحديث الطويل في هذا الباب وفي هذا الموضع، وهي باب حق الضيف. المقصود منه هذه الجملة وهي قوله: وإن لزورك عليك حقا. الزور هو الزائر، الزور المراد به الزائر. وإن لزوجك عليك حقا، يعني حيث يعطيها ما تستحقه من المقاحبة والمعاشرة. فقال رضي الله عنه: فشددت فشدد علي، يعني أنه سأل السؤال والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه عسى أن يطول بك عمر، وإنه عسى أن يطول بك عمر، وإنه عسى أن يطول بك عمر، يعني معناه أنه قد تطول بك الحياة. وهذا الذي التزمته لا تستطيع أن تؤديهم على الكبر، يعني لأنهم في حال الكبر تضعف القوى ولا يكون عندهم النشاط الذي يكون عنده في حال الشباب. فأنت إذا التزمت بشيء فقد يأتيك أو يطول بك الحياة، يطول بك العمر، ثم بعد ذلك لا تستطيع أن توفي هذا الذي التزمته. قال فشددت فشدد عليك، يعني معناه أنه لم يقبل أن يأخذ بهذا الكلام ويصوم بعضا ويفطر بعضا ويخفف على نفسه، فقال إني لا أول ما قال أكثر طلبة علم وعلم من خشك، يعني لما أرشده عليه الصلاة والسلام، أرشد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يقوم يفطر ويفطر وأن يقوم وينام، وبين أن لنفسه عليه حق ولعينه عليه حق ولأهله عليه حق ولزوجه عليه حق، وقال إنه عسى أن يطول بك عمرا، يعني فلا تستطيع أن توفي بما التزمت، وإن من حسبك يعني يكفيك، حسب بمعنى كافي، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر، يعني معناه كأنك صمت الدهر، لأنك تحصل الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر ثلاثون يوما وثلاث أيام كل يوم بعشرة، فأنت إذا صمت من كل شهر ثلاثة أيام يعني كأنك صمت الدهر، يعني في تحصيل الأجر، أجر ثواب السنة، يعني ثواب السنة يعني أجر قوم السنة الذي هو الحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام والثلاثة أيام عن ثلاثين يوما، فالإنسان له أجر صوم الدهر. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعل هذا، وهذا المقدار الذي هو ثلاثة أيام إذا داوم عليه الإنسان وحرص عليه الإنسان في كل شهر ثلاثة أيام يكون كأنه صوم الدهر. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ثلاثة أيام كل شهر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث أيام، ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال أوصاني في صحيح مسلم عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم، اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثه ايام كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد، حديث ابي هريره في الصحيحين وحديث ابي الدرداء في صحيح مسلم، وكلها فيها الوصيه للنبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثه ايام كل شهر، فارشده الى هذا المقدار الذي فيه جمع بين المصالح وتحقيقا لما يريده من الصيام الكثير، يعني حسن بعشر أمثالها ومع استمراره على صيام ثلاثة أيام كل شهر يستطيع أن يأتي بحق نفسه وبحق أهله وبحق ضيفه وألا يشق على نفسه. قال رضي الله عنه وكان يتحدث عن ذلك فيما بعد، يعني بعدما وجد المستقى، بعدما وجد أنه ما أخذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويحكي ما حصل له من أول أمر، قال فشددت فشدد عليه، يعني معناه أنه طلبت زيادة وأنني أعطيت زيادة، ولكنه شق عليه بما بعد الإتيان في هذا المقدار الذي التزمه. فقلت أني أصيب أكثر من ذلك، قال أصوم ثلاثة أيام كل جمعة، يعني معناه جمعة سبعة أيام، ثم ثلاثة وأفطر أربعة، ثم ثلاثة وأفطر أربعة. قال فشددت فشدد علي، فقلت إني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم صوم نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وذلك نصف الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. فسأل يعني زيادة على ذلك، فقال لا أحسن من ذلك. قال فصوم صيام صوم نبي الله داود قلت وما صومه؟ قال نصف الشهر، يعني يوما ويوما ويوما، يصوم يوما ويفطر يوما. فجاء بعده أنه طلب في بعض الروايات أنه طلب أكثر من ذلك، فلم يجده رسول الله صلى الله عليه على ذلك، فقال إنه لا أحسن من هذا. ثم إنه بعد ذلك ندم على ما صار منه من المشقة على نفسه، حيث ألح وأذن له بهذا المقدار، ولكنه لما كدرت له السن ووجد المشقة وكان التزم يعني شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحب أن يتركه، لا يحب أن يترك شيئا التزمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أظهر التزامه للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن أجل التزامه لما التزمه أو محافظته على ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه هذا المقدار، وكان يعني ندم على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن هذا الحديث الطويل المقصود منه قوله إن لجورك عليك حقا، يعني إن لضيفك عليك حقا، فالضيف له حق على المضيف.
قال باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وقوله تعالى ضيف إبراهيم المكرمين. قال أبو عبد الله يقال هو الزور وهؤلاء زور وضيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر مثل قول رضا وعدل، يقال ماء الغور وبئر الغور وماء الغور ومياه الغور، ويقال الغور الغائر لا تناله السلاح، كل شيء غرس فيه فهو مغارة وهو مغارة. الزاور كميل من الزور، والأزرق والأزور الأملم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسقي عنده حتى يخرج.
قال حسن ورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة هي باب خدمة باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، يعني الحث على إكرام الضيف وأن يخدمه وأن يظهر له الارتياح والسرور في هذا العمل الذي يقوم به طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وقياما بهذا الحق الذي وجب عليه. ثم قال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ثم ذكر البخاري رحمه الله كلمة الزور وضيف وأنها تأتي للمفرد والجمع، وأنها تأتي للمفرد والجمع لأن ضيف جاءت في الآية وهي موضوع الترجمة، وكذلك جاءت في الحديث، والزور جاءت في حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم وهي إن لزورك عليك حقا. فبمناسبة مجيء ذكر الزور والضيف في بعض الأحاديث والضيف في الآية أراد أن يبين أن هذا لفظ يعني يراد به المفرد ويراد به الجمع، يعني تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، يعني لا تخص بالجمع إنما هي تطلق على المفرد كما تطلق على الجمع. ثم أتى بكلمات مماثلة مثل غور، ويعني أيضا كلمات أيضا بكلمة زور هي بمعنى الميل أو الأجور الأميل، لأن هذا كله بمناسبة ذكر كلمة زور أتى بها وبألفاظ التي تماثلها في القرآن أو تشابهها في أصل المادة ثم تكلم عليها. ثم أورد بعد ذلك وأشار في قصة في الآية إلى ذكر الضيف وإكرامه ومجيء الضيف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إكرامه له، وأن إكرام الضيف هذه من السنن القديمة، وأنها من موجودة في الشرائع السابقة، حيث أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاءه الملائكة على صورة بشر، بشان الوجوه في حسن وجمال، فقدم لهم الضيافة، فذبح لهم عجلا حنينا حنيذا مشويا وقدمه إليه. ولما قدم الضيافة للضيف ولم تد أيديهم إليه، لأنهم ملائكة والملائكة لا يأكلون الطعام، يعني ليس كالبشر، فعند ذلك نكرهم وأوجس منهم خيفة، فعند ذلك أخبروه بأنهم رسول الله، وأنهم جاءوا على صورة البشر، فالمقصود من هذا أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قد لهم قدم لهم الضيافة، لأن هذا اللحم الحنيذ والعجل الحنيذ الذي ذبحه وشواه وقدمه إليهم فلم يأكلوه، ففي هذا إكرام الضيف، وأن هذا من الأنبياء، وأن هذا في الشرائع السابقة، كما أن الحديث الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه قيام داود عليه الصلاة والسلام وأنه يكون يوما يطول يوما، أن يعني صوم التطوع يعني أنه في الشرائع السابقة، وأن هذا من نوع من القيام الذي هو قيام يوم ويصوم يوم، هو صوم داود عليه الصلاة والسلام، صوم نبي الله داود عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أورد حديث أبي شريح الكعبي وهو أبو شريح الفزاهي الذي سبق ذكره مرارا في بعض الأحاديث، يأتي مرة ذكر أبو الكعبي ومرة ذكر الفزاهي، وهو الذي سبق مرة حديثه في هذا وكذلك في غيره، أنه كان يؤكد السماع بأن يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، لأن هذا الحديث نفسه الذي هو حديث إكرام الضيف سبق أن مر لنا قريبا أنه أكد ذلك بقوله سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأيته وهو يتكلم به يعني الحديث. وكذلك سبق أن مر في حديث تحريم مكة حيث وعظ عمرو بن سعيد الأشجع وهو يجهز الجيوش لغزو بني جميل في مكة، وكان واليا على المدينة، وقال له إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح، سمعته أذناي حدث به غدا الغد من الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به. هذه الألفاظ يعني يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه التأكيد بها الجلالة على ضبط الحديث وعلى إتقانه الحديث، وأنه ما وهم وما أخطأ، وأنه متأكد منه كما أنه متأكد من أنه رآه بعينه ويتكلم وسمعته أذناه وهو ينطق به، وأن قلبه وعاه فلم يفلت منه شيئا ولم يذهب منه شيئا. من هذا الحديث حديث أبي إسحاق الفزاعي يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته؟ قال يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام، ولا يحل له أن يسوي عنه حتى يحرجه، ولا يحل له يعني الضيف أن يسوي عنده يعني عند المضيف حتى يحرجه ويشق عليه ويثقل عليه، حتى يحرجه ويشق عليه ويثقل عليه. قوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فيدلنا على قول إكرام الضيف وعلى تأكده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن من يؤمن بالله واليوم الآخر هذا شأنه، وأنه لا يقل بهذا الواجب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما ذكر الإيمان بالله عز وجل لأنه أساس الإيمان، أساس الإيمان الإيمان بالله عز وجل، وكل ما جاء عن الله عز وجل هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنه نص على يوم الآن يوم الآخر، وإن كان هناك أمور أخرى مع اليوم الآخر بين أصول الإيمان كلمة من الملائكة والكتب والرسل والقدر خير وشر، كما جاء في حديث جبريل يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر القدر خير وشر. فكان في كثير من الأحاديث وكذلك في بعض الآيات يأتي ذكر اليوم الآخر مقرونا بالإيمان بالله عز وجل عند تأكيد أمر أو الحث أو التنبيه على الحث على الدين. على من كان يؤمن باليوم الآخر فليكرم غيره. جاء ذكر اليوم الآخر لماذا؟ لأن اليوم الآخر هو يوم الجنة والحساب، يوم الجنة والنار، يوم يجازى الناس على أعمالهم خيرا بخير وإن شر بشر. الذي يؤمن بالله اليوم الآخر ويعرف أنه مبعوث وأنه سيأتي يوم آخر يجازى على ما قدر فإنه يكرم ضيفه، يكرم ضيفه ليحصل ذلك الجزاء، ليحصل ذلك الجزاء الذي وعد الله عز وجل به، يعني وهو أن من عمل صالحا يثاب عليه. ومن الأعمال الصالحة التي حتى على الإسلام إكرام الضيفة، ولهذا كما قلت يأتي في آيات وأحاديث ذكر اليوم الآخر على من بالله للحث على هذا العمل الذي جاء بين يديه ذكر اليوم الآخر، مثل قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر فإيمانكم يدفعكم إلى أن تعملوا هذا العمل. وكذلك جاء في الحديث: كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر لنا عدي محرى، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حد على زوج على على أثر أن تحد أثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 14 و10، تحد على ميت إلا على زوج أربعة، لا تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج 14 و10. هذا فيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن ذكر اليوم الآخر فيه التنبيه إلى البعث وإلى الحساب وإلى الجزاء على الأعمال، وأن الإنسان الناصح لنفسه هو الذي يستعد لذلك اليوم فيتهيأ لذلك اليوم فيفعل مأمورات ويحذر المنهيات لئلا تحصل له عقوبة على فعل المعاصي ولئلا يحصل يحصل الثواب على تركه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال: جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام. يعني معناها أن الحق عليه ثلاثة أيام. اليوم الأول هذا يكون فيه إسعاف للضيف، يعني معناه يكون فيه زيادة على المعتاد في الطعام، ما يكون الطعام المعتاد يعني كأن الأمر على ما هو عليه وأنه شيء عادي، ما حسب للضيف حساب وما عمل شيئا من أجله. اليوم الأول يكون فيه جائزة، يعني معناه إسعاف له، يعني غير الطعام المعتاد الذي كان عليه يعني مماثلته ومساواته، وإنما يكون في شيء من الإكرام له، يعني شيء من التكلف الذي لا يشق من أجل الضيف. وأما البقية يعني اليومان الباقيان فهذه طعام المعتاد، يعني يقدم له طعام المعتاد يأكل منه كما يأكل، ولكن اليوم الأول فيه جائزة، يعني فيه إظهار الإكرام وإظهار الاحتفاء والاحتفاء به، يعني ما يكون الشيء المعتاد يعني يكون من أول الأمر، وإنما يعني يصير فيه شيء من الشيء الذي فيه إظهار السرور به وتهيئة الطعام المناسب له من غير مشقة ومن غير تكلف يعني يشق عليه ويضر به. قال: ثم انه قال هنا سوى ذلك، يعني ما زاد على الايام فهو صدقه، وما بعد ذلك من ثلاثه ايام فهو صدقه. هذه الثلاثه الريال الاول له ميزه على غيره وهو الذي فيه الجائزه والاصحاب والاحتفاء به، واليومان الباقيان من الثلاثه عاديان طعامه المعتاد، وما زاد على الثلاثة فهو صدقة ليس حقا، ليس حقا عليه، الحق ثلاثة أيام غير، وما زاد فهي صدقة، هذه ليست حقا وإنما هي صدقة من الصدقات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الضيف وأرشد الضيفان إلى أن لا يثقلوا على المضيفين قال ولا يحل له أن يسوي على عنده فتية أن يخرجه يسوي عنده أن يبقى عنده فتية ليه ويسأل عليه ويضيق عليه وإنما يعني بعد الثلاثة أيام عليه أن لا يسأل على صاحبه وإن بقي لأمر ضروري من بعد ذلك فهو صدقة وليس حقا واجبا صدقة من الصدقات وليس حقا واجبا ثم بين أو حتى الغيبان وبين أنه لا ينبغي لهم أن يسوء سواء هو البقاء والمكس حتى لا يحرجوا حتى لا يحرجوا الغيبانهم كما جاء عنا كما الله عنه جاءه ضيف وقدم له وضيف تكلم عن حول الحول يعني الشيء الذي يقدم فرهن جرعه يعني في شراء طعام ثم انه بعد ذلك قال الضيف الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا قال لو قنعت بما رزقت ما بقيت جرعي مرهونة يعني بسبب يعني جلب شيء يعني من اجل تقديمه الى يعني في كونه ما قنع بالشيء اليسير وانما طلب زياده يعني في ما يقدم من الطعام
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله والذات من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت
ثم جاء في بعض الروايات عن حديث ابي شريح عن ابي شريح انه قال في بعض الطرق ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه جاءت عده قضايا فيها فليؤمن كان بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يعني شيء آخر زائد على موضوع الترجمة لكنه من الأخلاق الكريمة ومن الآداب العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نهج لها في بيان عظم شأنها في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كان يؤمن بالله واليوم الآخر نهج لها بهذا الكلام الذي يدل على شأنه فليقل خيرا أو ليصمت يعني فليتكلم بكلام جميل بكلام حسن أو ليصمت إذا كان ما بكلام طيب فالسكوت هو الذي ينبغي لا يتكلم بكلام لا ينبغي هذا فيه الحث على حفظ اللسان وأن الإنسان يستعمل لسانه فيما هو خير وإذا كان لم يستعمله فيما هو فيه خير فلا أقل من أن يكتب وما كان يستعمل فيما هو خير فيكتب فيستعمل في أمر آخر يعني فيه اللسان شأنه خطير وأمره عظيم ويقولون في المثل كلم اللسان أو أنت من كلم الجنان كلم اللسان يعني جرح الذي يحصل بسبب اللسان يكون أعظم وأنت من كلم الجنان كلم الحديد كلم الحديدة هذا أشد من هذا كان من بلاد الناخر قد يقول خيرا أو لا يعني يستعمل لسانه فيما هو خير وإلا فليصمت ولا يستعمله فيما هو فرق هذا من جوانع الكلمة على الله عليه وسلم كلام مجيد مختصر ولكن معناه واسع وعظيم صلوات الله وسلامه وبركاته
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن جارة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت
أخرج البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وتقدم أيضا كما تقدم حديث أبي هريرة وهو مجتمع على ثلاث جمل قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة يعني بعض الرياض فليكرم جارة فلا يؤذي جارة لأنه يعني إذا الجار وإنما هو أمر بالإحسان يعني أنه عن شيء أمر برده فهو أن يصل إليه البر والإحسان لا يصل إليه الأذى وإنما يصل إليه البر والإحسان. إكرام الجار والإحسان إلى الجار هذا من آداب الإسلام وأخلاقه. فقد سبق المرة الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كل هذا يبين تأثير حق الجار غير مكان. وهنا يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليس بجار. ومثل لهذا القول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يدفعه الإيمان بالله واليوم الآخر إلى دفع الأذى عن الجار وإيصال الإحسان إليه. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا هو محل الشاهد في باب إكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، باب إكرام الضيف. هذا فيه حث على إكرام الضيف، ومثل لذلك في التنبيه على الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يفعل هذا، يدفعه إيمانه بالله واستعداده لليوم الآخر، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، أن يفعل ما أمر به رجاء الثواب وخوف العقاب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الحديث الجامع، ولهذا النووي رحمه الله أورده في الأربعين، في كتاب الأربعين التي نقاها من حديث جامعة، هذه تشتمل على أمور عظيمة انتقى صحيحين وغيرهما. وهذا الحديث من انتقاه هو أدخله من الأربعين، لأنه حديث عظيم في بيان حق الجار حق الضيف، وكذلك حفظ اللسان وأنه يستعمل فيما هو خير، وإلا فالصمت والسكوت.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
ثم أورد ابن القيم رحمه الله حديث عقبة بن عامر.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
هذا الحديث كل رجاله مصريون إلا قتيبة بن سعيد، والبقية كلهم من مصر. والبخاري رحمه الله أورد حديث أخرى من عامة جهني رضي الله عنه أنه قال: إن كنا نسافر وإن نمر على قوم فلا يقروننا، قال: إذا مررتم بقوم وأعطوكم أو أمروا لكم بالقراء والضيافة حق الضيف فخذوا أو فاقبلوا، وإلا فخذوا ما ومنه حق الضيف الذي ينبغي، لأن هذا حق واجب، لأن هذا حق واجب، يعني فهم يعني يأكلون عندهم يعني ويأخذون حق الضيف، وإلا فإن لهم أن يأخذوا منه حق الضيافة. وهذا كما هو معلوم هذا فيما إذا كانوا محتاجين، وأما إذا كانوا غير محتاجين فالأولى للإنسان أن يأخذ شيء هو غير محتاج إليه، أما إذا كان محتاجا فإن هذا حق واجب له أن يأخذه، إذا كان محتاجا إليه فهو حق واجب يأخذه، وإن كان مستغنيا عنه فالأولى أن لا يأخذ شيئا من غير رضا صاحبه، وحتى لا يحصل يعني بسبب ذلك مضرة، لكن إذا كان محتاجا فهذا الحق واجب، إذا أخذه فإنما أخذ حقه. يقول يعني أنه يطالب يعني إذا ما أخذ منه يأخذ شيئا يحصله معه، لما كان جلس يعني يأخذ شيئا يحصله معه. لكن لو يعني لو لم يأخذ وأنه أخذ يعني غير رضا وغير موافقته فإنه خلق حق لأنه خلق حق. لكن قل إن هذا ينبغي أن يكون في حال الضرورة، وأما إذا كان في ضرورة لا يأخذ غير موافقته.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل خيرا او ليصمت.
ثم ورد البخاري حديث ابي هريره رضي الله عنه والذي فيه انه هو مثل حديث المتقدم الا ان فيه بدل الجار صله بالرحم، وكان يوم الله الاخر فليس رحمه. حديث المتقدم فيه ذكر الجار وعدم ايذائه، وهنا فيه بدل ذكر الجار اكرام صله الرحم، فهو يعني محل الشاهد من إكرام الضيف من باب إكرام الضيف.
قال: باب صنع الطعام والتسلج للضيف. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميد عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبسمة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كن فإني صائم. قال: ما أنا بآتي حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. قال: فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وارضاه، قال: ان الحلم اعطى بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متنزله يعني عليها ثياب الجبله التي يعني ما فيها اظهار تجمل وحسن، فانكر فقال لها: لماذا؟ قالت: ان ابو الدرداء لا تعرف له بشيء، لان معناه مشغول في العباده مشغول في الصيام. فجاء وصنع أبو الدرداء له طعاما فقدمه له فقال: خذ. قال: إنه خائف. قال: لا أكل حتى تأكل، يعني يريد سلمان من أبو الدرداء أن يأكل وأن يفطر وأن لا يعني يصوم كثيرا بحيث يعني يضيع بعض الحقوق التي عليه. فأكل، فأكل أبو الدرداء وأفطر وكان خائفا. ثم إنه لما جاء الليل بقي عنده غير، فلما جاء الليل أراد أن يقوم من أول الليل قال له نم، ثم بعد ذلك أراد أن يقوم فقال له نم، ولما جاء آخر الليل قال: الآن صلي. قام وصلى، صلي أبو الدرداء وسلمان الطيب. ثم إنه قال يعني سلمان يقول لأبو الدرداء: إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، وأن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم إنه يعني أبو الدرداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال سلمان فقال: صدق سلمان. كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو الدرداء وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بما قال له سلمان فقال: صدق سلمان. صدق سلمان يعني هذا الكلام، وهذا الذي قاله يعني وحكاه أبو الدرداء أن سلمان أخبر به أبو الدرداء وأخبر أبو الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم وقال صدق سلمان، جاء عن الرسول في حديث كما في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ان تقدم انه يصوم ويفطر ويقوم وينام وانه لاهله عليه حق وكذا الى اخره. هو نفس الذي سرق جاء في وابو الدرداء وسلمان يعني هذا الكلام الذي قاله بناء على ما سمعه رسول الله عليه الصلاه والسلام من الهدي ومن التوجيهات الكريمه والارشاد الى الاعمال والى الطريقه المثلى التي يحصل فيها التوفيق بين المصالح وعدم الاضرار ببعض الحقوق وتفريط بعض الحقوق. ثم ابن البخاري رحمه الله ذكر يعني تسمية أبا جحيفة وأنه وهب بن عبد الله السوائي وأنه يقال له وهب الخير رضي الله تعالى عنه. مرفوع لأنه لما قال أن صدق تمام قال من كلام من الرسول صدق تمام هو من كلام من الرسول. أيضا ما قال هذا إلا بما على ما سمعه من الرسول لكنه ما قال له قال النبي. لكن لما أبلغ أبو الدرداء أنه يتكلم في هذا الذي قال كان قوله صدق سلمان صار حديثا مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. وقال حدثنا عياس بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جريج عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافا فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج من اقتراهم قبل أن أجيب. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال طعمه فقالوا أين رب منزلنا؟ قال طعمه قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجب علي فلما جاء تنحيت عنه. فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنصر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أبيافه فقالوا صدق أتانا به. قال فإن من تظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أرى في الشر كالليلة ويلكم ما أنتم لما لا تقبلون عنا قراكم هات طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكل.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه ترجمة وهي باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. ورد في حديث عبد الرحمن بن بكر بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا يعني أتى به الياس ليضيقهم وليكرمهم. وقد جاء في الحديث أن جماعة جاءوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان ضيوفا على الناس وكان منهم كان جماعة من نصير أبي بكر فجاء بهم إلى منزله وأمر عبد الرحمن بأن يقريهم وأن يقدم لهم الضيافة وهو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الضيوف من منزل أبي بكر قدم عبد الرحمن رضي الله عنه القرى لهم فقالوا أين رب منزلنا يعني أبي بكر رضي الله عنه. فقال إنه سيأتي وأنه كذا. قالوا لم نأكل حتى يأكل. فقال اقبل من القراصة فإنه إن جاء ولم تأكلوا لا يحصل منه شيء يتخوف منه يعني إذا جاء وهم لم يأكلوا الضيافة المقدمة لهم. فأصروا على أن لا يأكلوا حتى يأتي. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون لم يأكلوا الطعام وأفتق عبد الرحمن حجة أن يلونه وأن يعادله فجعل يبحث وناداه فلم يجبه ثم انه اقسم عليه بانه كذب على هذا وقال ان هذا من الشيطان. هذا هو الاصل لكنه يكفر لكنه يكفر عن يمين. لا ادري هل جاء بروايه اخرى تنفق عليه او لا.
قال باب قول الضيف لصاحبه والله لا آكل حتى تأكل. فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال أوما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى. فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف أن لا يطعمه فاختبأت أنا. فقال يا غنكر. فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه. فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه. فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان فدعا بالطعام فأكل وأكلوا فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها. فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل. فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
ثم حول الحالة من الله قال يسلم الرجال قول الضيف والله لا أطعم حتى تطعم أو لا أكل حتى تأكل. وأشار إلى حديث أبي عبد الله السوائي من تقدم في قصة في أبي الدرداء مع سلمان لأن سلمان أن أبي الدرداء كان صائما قال إنه لا أكل حتى يأكل فأفطر سلمان فأفطر أبي الدرداء أبي الدرداء وأكل من سلمان. وأورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المتقدم في الباب الذي قبله من أجل هذه الجملة التي في آخر أمة فيه وهي أن الضيف قال إنه لا يأكل حلفوا أنهم لا يأكلون ثم باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل. أورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث المتقدم إلا أنه أولا أورده من طريق من أجل غضب أبي بكر وحلفه على أن لا يأكل وهنا أورده من أجل قول الضيف أنه لا يأكل حتى يأكل وحلفه بأنه لا يأكل أي الضيف حتى يأكل المضيف الذي هو أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأن أبا بكر ندم وقال إن هذا من الشيطان وأكل وأنه أكل وفيه زيادة وأن الله تعالى بارك لهم في هذا الطعام وكانوا لا يرفعون لقمة إلا وربا تحت مثلها حتى أنهم فرغوا من الأكل وإن الآنية أو الطعام فما هو لم ينقص. فقال ما هذا يا أخت بني فراس يعني زوجته. ثم إن أبا بكر ذهب بطويلة من الوصلة فأكل منه. قوله وقرة عيني لعل المقصود من هذا أنها حلف بالله عز وجل يعني الذي هو الله عز وجل هو قرة عينيه لأن يعني أكل يعني شيء يرى هو الله سبحانه وتعالى وخير ما يرى وأعظم ما يراه أهل الجنة إذا دخل الجنة هو رؤية الله عز وجل أكمل نعيم وأجل نعيم يعني يمكن أن يكون هذا هو المقصود ويمكن أن يكون المقصود من هذا إذا كان الحلف بغير الله أن هذا كان قبل أن يأتي النهي مثل ما كان عمر رضي الله عنه يقول وأبي وأبي كما سبق مرة في الحديث النبي صلى الله عليه قريبا فأن لحقه وعمر يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإما أن يكون حالفا بالله المقصود من ذلك أن رؤية الله عز وجل هو أعظم ما تقر به العين أعظم شيء تراه العين وتقر به لذلك في الدار الآخرة حيث أن رؤية الله أكمل نعيم يرى تقر به أعينه الجنة أو أن هذا أو أن مقصوده غير الله عز وجل، ولكن كان هذا قبل النبي.
قال باب الإكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حسمة رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر فتفرقا بالنخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى ليلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ قالوا يا رسول الله أمر لم نرى. قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ قالوا في أيمان 50 منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلي. قال سهل فأدركت ناقة من جنس الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال سهل فأدركت ناقة من تلك الجبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث حدثني يحيى عن بشير عن سهل قال يحيى حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده.
Thank you.
ثلاثة أيام وما زاد عن ذلك فهو صدقة كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام.
بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك حيث قال من كان يؤمن بالله ولم يأخذ ثلثا ضيفا كما سيأتي في الأحاديث. وإذا فإكرام الضيف من أخلاق الإسلام والآداب الرفيعة التي حث عليها الإسلام والذي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة عدة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصوم ويفطر وألا يصوم الدهر أبدا كما عزم على ذلك رضي الله عنه وارضاه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن عبد الله بن عمرو يريد أن يقوم الدهر فلا يكثر, وأن يقوم الليلة فلا ينام. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دعاه وقال له: ألم أخبر عنك أنك تصوم الليل أنك تصوم الليل وتصوم النهار؟ قال: بلى. ولم يتكلم معه النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم والمشورة ابتداء, وإنما تحقق وسأل سؤالا ليتحقق فيه من صحة ما نسب إليه. فإذا صح ما نسب إليه فإنه عند ذلك يبين له ما ينبغي أن يفعله, وإذا أخبره بأنه ليس على هذه الحال أو أنه لا يريد أن يكون على هذه الحال فإنه لا يحتاج الأمر إلى أن يبين له وأن يرشده. ولهذا قال له: ألم أخبر عنك أنك تفعل كذا وكذا؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل, ثم أفطر وقم ونم ونم وقم, يعني معناه أنك لا تصوم الأيام كلها بل صم بعضها وأفطر بعضها, وكذلك الليل لا تقومه كله بل قم بعضه ونم بعضه, قم ونم وقم وقم وأفطر, لا تجعل الأمر كله قيام في النهار وقيام في الليل, الليل قائم والنهار صائم. فإن مثل هذا العمل يشغل عن أمور كثيرة ويشغل عن أمور واجبات متعددة, يشغل عن حق نفسه وعن حق أهله وعن حق غيره وما إلى ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تفعل, يعني لا تصوم الدهر أو تصوم الأيام كلها ولا تقوم الليل كله, وإنما اجمع بين الصيام والإفطار والقيام والنوم, وأعطي نفسك حقها وأعطي كل ذي حق حقه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال له: لا تفعل, فإن لنفسك عليك حقا, وإن لعينك عليك حقا, وإن لزوجك عليك حقا, وإن لزورك عليك حقا. قال: إن لنفسك عليك حقا, يعني وهو حصول الراحة لها وعدم الإملال والإتعاب لها. وكذلك العين لها حق عليه, لأنه إذا أطال القيام وأطال القيام فإن ذلك يؤثر بعينه ويضر على عينه. ولزورك أي الزائر الذي يزور وهو الضيف, وهذا محل الشاهد من إمام الحديث الطويل في هذا الباب وفي هذا الموضع, وهي باب حق الضيف. المقصود منه هذه الجملة وهي قوله: إن لزورك عليك حقا. الزور هو الزائر, الزور المراد به الزائر. وإن لزوجك عليك حقا, يعني حيث يعطيها ما تستحقه من المقاحبة والمعاشرة. فقال رضي الله عنه: فشددت فشدد عليه, يعني أنه سأل السؤال, والنبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه عسى أن يقول لك عنه, وإنه عسى أن يطول بك عنه, وإنه عسى أن يطول بك عنه, يعني معناه أنه قد تطول بك الحياة, وهذا الذي التزمته لا تستطيع أن تؤديه مع الكبر, يعني لأنه في حال الكبر تضعف القوى ولا يكون عنده النشاط الذي يكون عنده في حال الشباب. فأنت إذا التزمت بشيء فقد يأتيك أو تطول بك الحياة, يقول لك العمر, ثم بعد ذلك لا تستطيع أن توفي هذا الذي انتزمته. قال: فشددت فشدد عليه, يعني معناه أنه لم يقبل أن يأخذ بهذا الكلام ويصوم بعضا ويفطر بعضا ويخفف على نفسه. فقال: إني لا أول وإن من خشك, يعني لما أرشده عليه الصلاة والسلام, أرشد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص إلى أن يقوم ويفطر وأن يقوم وينام وبين أن ينفي عليه حق وعينه عليه حق والذي عليه حق والولد عليه حق، وقال إنه عتامة لبك عمر يعني فلا تستطيع أن توفي بما التزمت، وإن من حسبك يعني يكفيك حسب بمعنى كافي، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وإن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر، يعني معناه كأنك صمت الدهر لأنك تحصل الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها والشهر ثلاثون يوما وثلاثة أيام كل يوم بعشرة، أنت إذا صمت من كل شهر ثلاثة أيام يعني كأنك صمت الدهر، يعني في تحصيل الأجر أجر ثواب السنة، يعني ثواب السنة يعني أجر قوم السنة الذي هو الحسنة بعشر أمثالها، واليوم عن عشرة أيام والثلاثة أيام عن ثلاثين يوما، فالإنسان له أجر قوم الدهر، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يفعل هذا، وهذا المقدار الذي هو ثلاثة أيام إذا داوم عليه الإنسان وحرص عليه الإنسان في كل شهر ثلاثة أيام يكون كأنه صام الدهر، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم توصية في صيام ثلاثة أيام في كل شهر، جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام في كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام قال أوصاني في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي أنه قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أركض، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث أبي الدرداء في صحيح مسلم، وكلها فيها الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم صيام ثلاثة أيام كل شهر، فأرشده إلى هذا المقدار الذي فيه جمع بين المصالح وتحقيقا لما يريده من الصيام الكثير يعني حسن بعشر أمثالها ومع استمراره على صيام ثلاثة أيام كل شهر يستطيع أن يأتي بحق نفسه وبحق أهله وبحق ضيفه وأن لا يشق على نفسه. قال رضي الله عنه وكان يتحدث عن ذلك فيما بعد، يعني بعدما وجد المستقى بعدما وجد أنه ما أخذ الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحكي ما حصل له من أول أمر، قال فشددت فشدد عليه، يعني معناه أنه طلبت زيادة وأنني أعطيت زيادة ولكنه شق عليه بما بعد الاتيان في هذا المقدار الذي التزمه، فقلت أني أطيب أكثر من ذلك، قال أقول ثلاثة أيام كل جمعة، يعني معناه الجمعة سبعة أيام ثم ثلاثة وأفصل أربعة، ثم ثلاثة وأفصل أربعة. قال فشددت فشدد علي، فقلت أني أطيب أكثر من ذلك، قال فصم صوم نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك نصف الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، صيام داود عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، فسأل يعني زيادة على ذلك فقال لا أحسن من ذلك، قال فصوم صيام صوم نبي الله داود قلت وما صومه، قال نصف الدهر يعني يوما ويوما ويوما يصوم يوما ويفطر يوما، فجاء بعده انه طلب في بعض الروايات انه طلب اكثر من ذلك فلم يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال انه لا احسن من هذا، ثم انه بعد ذلك ندم على ما صار منه من المشقة على نفسه حيث ألحن وأذن له في هذا المقدار، ولكنه لما كدرت به السن ووجد المشقة وكان التزم يعني شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يتركه، لا يحب أن يترك شيئا التزمه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أظهر التزامه للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن أجل التزامه لما التزمه أو محافظته على ما التزمه النبي صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه هذا المقدار، وكان يعني ندم على ذلك رضي الله عنه وارضاه. الحاصل ان هذا الحديث الطويل المقصود منه قوله ان لجورك على الحق، يعني ان لضيفك على الحق، فالضيف له حق على المضيف.
قال: باب اكرام الضيف وخدمته اياه بنفسه. وقوله تعالى: ضيف ابراهيم المكرمين. قال ابو عبد الله: يقال هو الزور وهؤلاء زور وضيف، ومعناه اضياف. وزواره لانها مصدر من قوم رضا وعدل، يقال ماء الغور وبئر الغور وماءان غور ومياه الغور. ويقال الغور الغائر لا تناله السلاء، كل شيء غرس فيه فهو مغارة. فهو مغارة الزاور كمين من الزور، والأزرق والأزور الأملم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يسبي عنده حتى يخرج.
قال حدثنا باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، يعني الحث على إكرام الضيف وأن يخدمه وأن يظهر له الارتياح والسرور في هذا العمل الذي يقوم به طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وقياما بهذا الحق الذي وجب عليه. ثم قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ثم ذكر البخاري رحمه الله كلمة زور وضيف، وأنها تأتي للمفرد والجمع، وأنها تأتي للمفرد والجمع لأن ضيف جاءت في الآية وهي موضوع الترجمة، وكذلك جاءت في الحديث. والزور جاءت في حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم، وهي إن لزورك على الحق. بمناسبة مجيء ذكر الزور والضيف في بعض الأحاديث والضيف في الآية، أراد أن يبين أن هذا لفظ يعني يراد به المفرد ويراد به الجمع، يعني تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، يعني لا تختص بالجمع إنما هي تطلق على المفرد كما تطلق على الجمع. ثم أتى بكلمات مماثلة مثل غور، ويعني ايضا كلمات ايضا بكلمه الزور هي بمعنى الميل او الازور الاميل، لان هذا كله بمناسبه ذكر كلمه الزور اتى بها وبالفاظ التي تماثلها في القران او تشابهها في اصل الماده ثم تكلم عليها. ثم ورد بعد ذلك واشار في قصه في الايه الى ذكر الضيف وإكرامه ومجيء الضيف إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإكرامه له، وأن إكرام الضيف هذه من السنن القديمة، وأنها من موجودة في الشرائع السابقة، حيث أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام جاءه الملائكة على صورة بشر، جاءه الملائكة على صورة بشر بشان الوجوه في حسن وجمال، فقدم لهم الضيافة فذبح لهم عجلا حنينا حنيذا مشويا وقدمه اليه. ولما قدم الضيافه للضيف ولم تمتد ايديهم اليه، لانهم ملائكه والملائكه لا ياكلون الطعام، الملائكه لا ياكلون الطعام ان يشرك البشر، فعند ذلك نكرهم واوجس منهم خيفه، فعند ذلك اخبروه بانهم رسول الله، لأنهم رسول الله وأنهم جاءوا على صورة البشر، أنهم رسول الله جاءوا على صورة البشر. المقصود من هذا ان النبي الكريم عليه الصلاه والسلام قدم لهم ضيافه، يعني هذا اللحم الحمير والعجل الحمير الذي ذبحه وجواه وقدمه اليهم فلم ياكلوه، ففي هذا اكرام الضيف، وان هذا من الانبياء، وان هذا في الشرائع السابقه. كما ان الحديث الذي تقدم وحديث عبد الله بن عمر الذي فيه قيام داود عليه الصلاه والسلام وانه يكون يوما يطول يوما، ان يعني صوم التطوع يعني انه في الشرائع السابقه، وان هذا من نوع من القيام الذي هو قيام يوم ويصوم يوم، هو صوم داود عليه الصلاه والسلام، صوم نبي الله داود عليه من الله تعالى افضل الصلاه واتم التسليم. ثم ورد حديث ابي شريح الكعبي وهو ابو شريح الفزاعي الذي سبق ذكره مرارا في بعض الاحاديث، ياتي مره ذكر ابو الكعبي ومره بذكر الفزاعي، وهو الذي سبق ان مر حديثه في هذا وكذلك في غيره، انه كان يؤكد السماء بان يقول سمعت اذناي ووعاه قلبي، لان هذا الحديث نفسه الذي هو حديث اكرام الضيف سبق ان مر لنا قريبا انه اكد ذلك بقوله سمعته اذناي ووعاه قلبي ورايته وهو يتكلم به يعني الحديث. وكذلك سبق ان مر في حديث تحريم مكه حيث وعظ عمرو بن سعيد الاشجع وهو يجهز الجيوش لغزو بن زمان في مكه وكان واليا على المدينه، وقال له اذن لي ايها الامير ان احدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه الفتح، سمعته اذناي حدث به غداه الغد من الفتح، سمعته اذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يتكلم به. هذه الألفاظ يعني يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه التأكيد بها للدلالة على ضبط الحديث وعلى إتقانه الحديث، وأنه ما وهم وما أخطأ، وأنه متأكد منه كما أنه متأكد من أنه رآه بعينه ويتكلم وسمعته إذناه وهو ينطق به، وأن قلبه وعاه فلم يفلت منه شيئا ولم يذهب منه شيئا. من هذا الحديث حديث ابي جراح الفزاعي يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان يؤمن بالله يوم اخر فليكرم ضيفه جائزته، قال وما جائزته؟ قال يوم وليله وضيافه ثلاثه ايام، ولا يحل له ان يسوي عنه حتى يحرجه، ولا يحل له يعني الضيف ان يسوي عنده يعني عند المضيف حتى يحرجه ويشق عليه ويثقل عليه، حتى يحرجه ويشق عليه ويسهل عليه. قوله عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، قد يدلنا على فضل اكرام الضيف وعلى تاكده، وان النبي عليه الصلاه والسلام بين ان من يؤمن بالله واليوم الاخر هذا شانه، وانه لا يقل بهذا الواجب من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، وانما ذكر الايمان بالله عز وجل لانه اساس الايمان، أساس الإيمان الإيمان بالله عز وجل، وكل ما جاء عن الله عز وجل هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولكنه نص على يوم الآن يوم الآخر، وإن كان هناك أمور أخرى مع اليوم الآخر هي من أصول الإيمان، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر والمشرف، كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر والقدر خير المشرف. فكان في كثير من الاحاديث وكذلك في بعض الايات ياتي ذكر اليوم الاخر مقرونا بالايمان بالله عز وجل عند تاكيد امر او الحث او التنبيه على الحث على الدين. على من كان يؤمن باليوم الاخر فليكرم ضيفه، جاء ذكر اليوم الاخر لماذا؟ لان اليوم الاخر هو يوم الجزاء والحساب، يوم الجنه والنار، يوم يجازى الناس على اعمالهم خيرا وخيرا وان كان مزاحا. الذي يؤمن بالله واليوم الاخر ويعرف انه مبعوث وأنه سيأتي يوم آخر جاز على ما قدم، فإنه يكرم ضيفه ليحصل ذلك الجزاء، ليحصل ذلك الجزاء الذي وعد الله عز وجل به، يعني وهو أن من عمل صالحا يثاب عليه. ومن الأعمال الصالحة التي حث عليها الإسلام إكرام الضيفة، ولهذا كما قلت يأتي في آيات وأحاديث ذكر اليوم الاخر عن من بالله بالحث على هذا العمل الذي جاء بين يديه لنبي يوم الآخر، مثل قول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون به يوم الآخر. إن كنتم تؤمنون به يوم الآخر فإيمانكم يدفعكم إلى أن تعملوا هذا العمل. وكذلك جاء في الحديث: كان لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر عند الكافر لنا عدي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر حج على دو على على أكثر من أن تحج أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج 24 و10، تحج على ميت إلا على زوج أربعة، لا تحج على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوج 24 و10. هذا فيه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن ذكر اليوم الآخر فيه التنبيه إلى البعث وإلى الحساب وإلى الجزاء على الأعمال، وأن الإنسان الناصح لنفسه هو الذي يستعد لذلك اليوم فيتهيأ لذلك اليوم فيفعل المأمورات ويحذر المنهيات لئلا تحصله حصولة على المعاصي ولئلا يحصل يحصل الثواب على تركه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال جائزة، قال: وما جائزة؟ قال: يوم وليلة وضيافة ثلاثة أيام. يعني معناها أن الحق عليه ثلاثة أيام، اليوم الأول هذا يكون فيه إسحاق للضيف، يعني معناه يكون فيه زيادة على المعتاد في الطعام، ما يكون الطعام المعتاد، يعني كأن الأمر على ما هو عليه وأنه شيء عادي، ما حسب للضيف الكاف وما يعني عمل شيئا من أجله. اليوم الأول يكون فيه جائزة، يعني معناه إسحاق له، يعني غير الطعام المعتاد الذي كان عليه يعني مماثلته ومساواته، وإنما يكون في شيء من الإكرام له، يعني شيء من التكلف الذي لا يشق من أجل الضيف. وأما البقية يعني اليومان الباقيان فهذه طعام المعتاد، يعني يقدم له طعام المعتاد يأكل منه كما يأكل، ولكن اليوم الأول فيه جائزة، يعني فيه إظهار الإكرام وإظهار الاحتفاء والاحتفاء به، يعني ما يكون الشيء المعتاد يعني يكون من أول الأمر، وإنما يعني يصير فيه شيء من الشيء الذي فيه إظهار السرور به وتهيئة الطعام المناسب له من غير مشقة ومن غير تكلف يعني يشق عليه ويضر به. قال: ثم انه قال هنا سوى ذلك، يعني ما زاد على الايام فهو صدقه، وما بعد ذلك من ملك على الايام فهو صدقه. هذه الثلاثه الريال الاول له ميزه على غيره، وهو الذي فيه الجائزه والذي فيه الاسحاق والاحتفاء به، واليومان الباقيان من الثلاثه عاديان طعامه المعتاد، وما زاد على الثلاثة فهو صدقة، ليس حقا، ليس حقا عليه، الحق ثلاثة أيام غير، وما زاد هي صدقة، هذه ليست حقا وإنما هي صدقة من الصدقات. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الضيف وأرشد الضيفان إلى أن لا يفطروا على المغيبين، قال: ولا يحل له أن يزوي على عنده فتية أن يخرجه، يزوي عنده أن يبقى عنده فتية ليلة ويسأل عليه ويضيق عليه، وإنما يعني بعد الثلاثة الأيام عليه أن لا يسأل على صاحبه، وإن بقي لأمر ضروري من بعد ذلك فهو صدقة وليس حقا واجبا، صدقة من الصدقات وليس حقا واجبا. ثم بين أو حتى الضيفان وبين أنه لا ينبغي لهم أن يسووا، سواء هو البقاء والمكر، حتى لا يحرجوا إلا في هانه، كما جاء عن حمار الله عنه أنه جاءه ضيف وقدم له وضيف تكلم يعني حول يعني الشيء الذي يقدم، فرهن جرعه يعني في شراء طعام. ثم انه بعد ذلك قال الضيف الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. قال لو قنعت بما رزقت ما بقيت درعي مرهونه, يعني بسبب يعني جلب شيء يعني من اجل تقديمه الى يعني في كونه ما قنع بالشيء اليسير وانما طلب زياده يعني في ما يقدم من الطعام.
قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك مثله والزاد من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليكفر.
ثم جاء في بعض الروايات عن حديث ابي شريح عن ابي شريح انه قال في بعض الطرق ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليكفر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لانه جاءت عده قضايا فيها فليؤمن كان بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليكفر. يعني شيء آخر زائد على موضوع الترجمة, لكنه من الأخلاق الكريمة ومن الآداب العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نهج لها في بيان عظم شأنها في قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كان يؤمن بالله واليوم الآخر نهج لها بهذا الكلام الذي يدل على شأنه الشأن فليكن حرا أو ليكفر, يعني فليتكلم بكلام جميل بكلام حسن أو ليكمل. إذا كان ما في كلام طيب فالسكوت هو الذي ينبغي, لا يتكلم بكلام لا ينبغي. هذا فيه الحث على حفظ اللسان, وأن الإنسان يستعمل لسانه فيما هو خير, وإذا كان لم يستعمله فيما هو في خير فلا أقل من أن يكتب. فما كان يستعمل فيما هو خير فيكتب ويستعمل في أمر آخر يعني في لسان. اللسان شأنه خطير وأمره عظيم, ويقولون في المثل كلم اللسان او انت من كلم الجنان. كلم اللسان يعني الجرح الذي يحصل بسبب اللسان يكون اعظم وانت من كلم الجنان كلم الحديده. يعني هذا اشد من هذا. كان من بلاد الناقل قد يقل خيرا او لا, يعني يستعمل لسانه فيما هو خير, والا فليصمت ولا يستعمله فيما هو فرق. هذا من جوانع الكلمة على الله في الكلام, كلام وجيه مختصر ولكن معناه واسع وعظيم. صلوات الله وسلامه وبركاته.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤمن تجارة, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ورد
الخير من الله حديث أبي هريرة تقدم أيضا كما تقدم حديث أبي هريرة وهو مشتمل على ثلاث جمل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, يعني في بعض الروايات فليكرم جاره فلا يؤذي جاره, أنه يعني إذا الجار وإنما هو أمر بالإحسان, يعني أنه يعني شيء أمر برده, فهو أن يصل إليه البر والإحسان لا يصل إليه الأذى وإنما يصل إليه البر والإحسان. إكرام الجار والإحسان إلى الجار هذا من آداب الإسلام وأخلاقه. قد سبق المرة الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن وكذلك حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه, ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كل هذا يبين تأجيل حق الجار وعظم شأنه. وهنا يقول ما كان من ذلك الناقة فلا يتجار, ومهد لهذا القول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر, يعني يدفعه الايمان بالله واليوم الاخر الى دفع الاذى عن الجار وايقال الاحسان اليه. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه, وهذا هو محل الشاهد في باب اكرام الضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه, باب اكرام الضيف هذا فيه حث على اكرام الضيف, ومهد لذلك بالتنبيه على الايمان بالله واليوم الاخر وأن من يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يفعل هذا، يدفعه إيمانه بالله واستعداده لليوم الآخر، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، أن يفعل ما أمر به رجاء الثواب وخوف العقاب. ومن كان عند الله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان عند الله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة، ولهذا النووي رحمه الله أورده في الأربعين، في كتاب الأربعين التي انتقاها من حديث جامعة، حديث تشتمل على أمور عظيمة، انتقى العلم وغيرهما. وهذا الحديث من انتقاه، من انتقاه وأدخله من الأربعين، لأنه حديث عظيم في بيان حق الجار، حق الضيف، وكذلك حفظ اللسان، وأنه يستعمل فيما هو خير، وإلا فاستمتع بالسكوت.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليل عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.
فأورد الزبير رحمه الله حديث عقبة بن
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
يعني هذا الحديث كل رجاله مصريون إلا قتيبة بن سعيد، إلا قتيبة بن سعيد، والبقية كلهم من مصر. والبخاري رحمه الله أورد حديث عقبة بن عامر فيه رضي الله عنه أنه قال أنه كنا مسافر فإن نمر على قوم فلا يقروننا، قال: إذا مررتم بقوم وأعطوكم أو أمروا لكم بالقراء والصيافة حق الضيف فخذوا أو فاقبلوا، وإلا فخذوا ما ومنه حق الضيف الذي ينبغي، لأن هذا حق واجب، لأن هذا حق واجب، يعني فهم يعني يأكلون عندهم يعني ويأخذون حق الضيف، وإلا فإن لهم أن يأخذوا منهم حق الضيافة. وهذا كما هو معلوم هذا فيما إذا كانوا محتاجين، وأما إذا كانوا غير محتاجين فالأولى للإنسان أن لا يأخذ شيء هو غير محتاج إليه، أما إذا كان محتاجا فإن هذا حق واجب له أن يأخذه، إذا كان لازم إليه فهو حق واجب يأخذه، وإن كان مستغنيا عنه فالأولى أن لا يأخذ شيئا من غير رضا صاحبه، وحتى لا يحصل يعني بسبب ذلك مضرة. لكن إذا كان محتاجا فهذا الحق واجب، إذا أخذه فإنما أخذ حقه. يقول يعني انه يطالب يعني لما قدم له ياخذ شيء يحمله معه لما كان جلس، يعني ياخذ شيء يحمله معه، لكن لو يعني لو لم ياخذ وانه اخذ يعني بغير رضاه وبغير موافقته فانه اخذ حق، لكن قل ان هذا ينبغي ان يكون في حال الضروره، واما اذا كان في الضروره لا ياخذ بغير موافقته.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل خيرا او ليصمت.
ثم أورد البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي فيه أنه هو مثل حديث المتقدم إلا أن فيه بدل الجار صلة الرحم، كان يوم الله يوم الآخر فليصل رحمه،
حديث متقدم فيه ذكر الجار وعدم إيذائه، وهنا فيه بدل ذكر الجار إكرام صلة الرحم، وهو يعني محل الشاهد من إكرام الضيف، إيذاء إكرام الضيف.
قال باب صنع الطعام والتسنه للضيف. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ابو العميد عن عون بن ابي جحيفة عن ابيه رضي الله عنه انه قال اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبسمه فقال لها ما شانك؟ قالت اخوك ابو الدرداء ليس له حاجه في الدنيا. فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صاحب. قال ما انا باكل حتى تاكل، فاكل. فلما كان الليل ذهب ابو الدرداء يقوم فقال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان اخر الليل قال سلمان قم الان. قال فصليا، فقال له سلمان ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. أبو جحيفة وهب السوائي يقال وهب الخير.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وارضاه، قال إن الفلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني عليها ثياب البذلة التي يعني ما فيها أظهار تجمل وتحسن، فقال لها لماذا؟ قالت إن أبو الدرداء لا تعلم له بذلية، يعني معناها مشغولة في العبادة مشغولة في الصيام. فجاء وصنع أبو الدرداء له طعاما فقدمه له فقال كل، قال انه صائم، قال لا اكل حتى تاكل، يعني يريد سلمان من ابي الدرداء ان ياكل وان يفطر والا يعني يصوم كثيرا بحيث يعني يضيع بعض الحقوق التي عليه. فاكل، فاكل ابي الدرداء وافطر وكان صائما. ثم انه لما جاء الليل يعني بقي عنده غير، فلما جاء الليل أراد أن يقوم من أول الليل قال له نم، ثم بعد ذلك أراد أن يقوم فقال له نم، ولما جاء آخر الليل قال الآن صلي، قام وصلى، صلي أبو الدرداء وسلمان الطيب. ثم إنه قال يعني سلمان يقول لأبو الدرداء إن لربك عليك حق وإن لنفسك عليك حق وإن لأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم إنه يعني أبو الدرداء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قال سلمان فقال صدق سلمان، كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو الدرداء وأخبر رسول الله عليه وسلم بما قال له سلمان فقال صدق سلمان، صدق سلمان يعني هذا الكلام. و وهذا الذي هذا الذي قاله يعني وحكاه أبو الدرداء أن سلمان أخبر به أبو الدرداء وأخبر أبو الدرداء أن رسول الله قال صدق سلمان، جاء عن رسول الله في حديث أبي عبد الله بن عمرو الذي سبق أن تقدم أنه يصوم ويفطر ويقوم وينام وأنه لأهله عليه حق وكذا إلى آخره، هو نفس الذي سبق جاء في وأبو الدرداء وسلمان يعني هذا الكلام الذي قاله بناء على ما سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام من الهدي ومن التوجيهات الكريمة والإرشاد إلى الأعمال وإلى الطريقة المثلى التي يحصل فيها التوفيق بين المصالح وعدم الإضرار ببعض الحقوق وتفريط بعض الحقوق. ثم ابن البخاري رحمه الله ذكر يعني تسمية أبا الدرداء أبا جحيفة وأنه وهب بن عبد الله السوائي وأنه يقال له وهب الخير رضي الله تعالى عنه. مرفوع مرفوع لأنه لما قال صدق سلمان كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. صدقة المال هو من كلام ابن مسعود. أيضا ما قال هذا إلا بما على ما سمعه من الأقوال، لكنه ما قال له قال النبي. لكن لما أبلغ أبو الدرداء هذا الذي قال بأن قوله صدقة المال صار حديثا مضافا إلى رسول الله عليه وسلم.
قال باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن جريج عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن أبا بكر تضيق رهطا فقال لعبد الرحمن دونك أضيافا فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق من يقراهم قبل أن أزيد. فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده فقال طعمه فقالوا أين رب منزلنا؟ قال طعمه قالوا ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. قال اقبلوا عنا قراكم فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. فأبوا فعرفت أنه يجب علي فلما جاء تنحيت عنه. فقال ما صنعتم؟ فأخبروه فقال يا عبد الرحمن فسكت. ثم قال يا عبد الرحمن فسكت. فقال يا غنكر قسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت. فخرجت فقلت سل أبيابه فقالوا صدق أتانا به. قال فإن من تظرتموني والله لا أطعمه الليلة. فقال الآخرون والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال لم أرى في الشر كالليلة ويلكم ما أمسي لما لا تقبلون عنا قراكم هاتي طعامك. فجاءه فوضع يده فقال بسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكل.
ثم ورد البخاري رحمه الله عليه ترجمه هي باب ما يكره من الغضب والجزع عند الضيف. ورد في حديث عبد الرحمن بن بكر بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عنهما ان ابا بكر تضيق رهطا يعني اتى به الياس ليضيقهم وليكرمهم. وقد جاء في الحديث ان جماعه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان موزعا ضيوفا على الناس وكان منهم كان جماعه من نصير ابي بكر. فجاء بهم الى منزله وامر عبد الرحمن بان يقريهم وان يقدم لهم الضيافه وهو ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل الضيوف من منزل ابي بكر قدم عبد الرحمن رضي الله عنه القرى لهم فقالوا اين رب منزلنا يعني ابي بكر رضي الله عنه. فقال انه سياتي وانه كذا. قالوا لم ناكل حتى يحصل. فقال اقبل من القراص فانه ان جاء ولم تاكلوا لا يحصل منه شيء يتخوف منه يعني اذا جاء وهم لم ياكلوا الضيافه المقدمه لهم. فاصروا على ان لا ياكلوا حتى ياتي. فلما جاء ابو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون لم ياكلوا الطعام وافتقى عبد الرحمن اجد ان يلونه وان يعابره فجعل يبحث وناداه فلم يجبه. ثم انه اقسم عليه بان يكذب على هذا قال ان هذا من الشيطان. هذا هو الاصل لكنه يكفر الاصل انه يكفر عن يمين. لا ادري هل جاء بروايه الاخرى تنفق عليها او لا.
قال باب قول الضيف لصاحبه والله لا اكل حتى تاكل. فيه حديث أبي جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان قال قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء أبو بكر بضيف له أو بأضياف له فأمسى عند النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء قالت له أمي احتبست عن ضيفك أو أضيافك الليلة؟ قال أوما عشيتهم؟ فقالت عرضنا عليه أو عليهم فأبوا أو فأبى.
فغضب أبو بكر فسب وجدع وحلف أن لا يطعمه، فاختبأت أنا فقال يا غنكر، فحلفت المرأة لا تطعمه حتى يطعمه، فحلف الضيف أو الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه، فقال أبو بكر كأن هذه من الشيطان، فدعا بالطعام فأكل وأكلوا، فجعلوا لا يرفعون لقمة إلا ربع من أسفلها أكثر منها، فقال يا أخت بني فراس ما هذا؟ فقالت وقرة عيني إنها الآن لأكثر قبل أن نأكل، فأكلوا وبعث بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها.
ثم حرد بخير رحمه الله قال يسرنا الغباب قول الضيف الله لا أطعم حتى تطعم أو لا أكل حتى تأكل، وأشار إلى حديث أبي عبد الله الزواري الذي تقدم في قصة أبي الدرداء مع سلمان، لأن سلمان وأن أبي الدرداء كان صائما قال أنه لا يأكل حتى يأكل، فأفطر سلمان فأفطر أبي الدرداء أبي الدرداء وأكل من سلمان. وأورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المتقدم في الباب الذي قبله من أجل هذه الجملة التي في آخره التي فيه، وهي أن الطيب قال أنه لا يأكل، حلفوا أنهم لا يأكلون. ثم باب قول الضيف لصاحبه لا أكل حتى تأكل. أورد حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، وهو بمعنى الحديث المتقدم، إلا أنه أولا أورده من طريق من أجل غضب أبي بكر وحلفه على أن لا يأكل، وهنا أورده من أجل قول الضيف أنه لا يأكل حتى يأكل، وحلفه بأنه لا يأكل أي الضيف حتى يأكل المضيف الذي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأن أبا بكر ندم وقال إن هذا من الشيطان وأكل وأنه أكلوا، وفيه زيادة وأن الله تعالى بارك لهم في هذا الطعام، وكانوا لا يرفعون لقمة إلا وربا تحت مثلها حتى أنهم قرروا من الأكل، وإن الآنية أو الطعام فما هو لم ينقص. فقال ما هذا يا أخت بني فراس يعني زوجته، ثم إن أبا بكر ذهب بأويلة من المسلم فأكل منه. قوله وقرة عيني، لعل المقصود من هذا أنها حلف بالله عز وجل، يعني الذي هو الله عز وجل هو قرة عينيه، لأن يعني أكمل يعني شيء يرى هو الله سبحانه وتعالى، وخير ما يرى وأعظم ما يراه أهل الجنة إذا دخل الجنة هو رؤية الله عز وجل، أكمل نعيم وأجل نعيم. يعني يمكن أن يكون هذا هو المقصود، ويمكن أن يكون المقصود من هذا إذا كان الحلف بغير الله أن هذا كان قبل أن يأتي النهي، مثل ما كان عمر رضي الله عنه يقول وأبي وأبي، وما سبق المرة في الحديث النبي صلى الله عليه قريبا، فأن لحقه وعمر يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإما أن يكون حالفا بالله المقصود من ذلك أن رؤية الله عز وجل هو أعظم ما تقر به العين، أعظم شيء تراه العين وتقر به وذلك في الدار الآخرة، حيث أن رؤية الله أكمل نعيم يرائه تقر به أعينه الجنة، أو أن هذا أو أن مقصود غير الله عز وجل، ولكن كان هذا قبل النعيم.
قال باب الإكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال. قال حدثنا سليمان بن الحرث قال حدثنا أماس هو ابن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن حبيب وسهل بن أبي حسمة رضي الله عنهما أنهما حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبة فتفرقا بالنخل فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبر. قال يحيى ليلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستحقون قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نرى. قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم؟ قالوا: يا بأيمان خمسين منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركب. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل فدخلت مربدا لهم فركبتني برجلها. قال الليث: حدثني يحيى عن بشير عن سهل. قال يحيى: حسبت أنه قال مع رافع بن خديج. وقال ابن عيينة: حدثنا يحيى عن بشير عن سهل وحده.
يعني ما عليك يعني بشار 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 يعني ب ومن هذا الجو 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 الجو